برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة المعصومة، زينب الرضا، القسم الثاني والأخير. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
توجهت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها من المدينة إلى خراسان للالتحاق بأخيها الرضا عليه السلام، الذي حمله المأمون إلى طوس وحيدا، ومنع أهل بيته وإخوته من مرافقته، ثم سمح بقدومهم للالتحاق بالرضا عليه السلام. وقد تقسم ركب السيدة المعصومة إلى ركبين بسبب كثرة عددهم. توجه الأول عبر طريق شيراز، وكان يتزعمه السيد الجليل أحمد بن الكاظم سلام الله عليه، فيما كانت السيدة المعصومة في الركب الثاني الذي سار عن طريق ساوة. وقرب شيراز وصلت أوامر المأمون العباسي إلى واليه عليها بمنع الركب الهاشمي من الوصول إلى الرضا، فجهز جيشا جرارا لقتل هذا الركب المحمدي.
أيها الركب،
أنا قائد الجيش، بأمر حاكم شيراز أحمل كتاب مولاي المأمون، يأمر بمنعكم من الوصول إلى طوس.
ولم أيها القائد؟
من تكون أيها الشاب؟
أنا أحمد بن موسى بن جعفر، نروم زيارة أخينا أبي محمد الرضا، روحي فداه، وقد وافق المأمون على التحاقنا به.
لا يكون ذلك أبدا.
أمهلونا حتى الصباح لكي نصلي لربنا.
لكم ما طلبتموه.
هيا
يا أمير الركب، يا أحمد بن موسى، نراكم تستعدون للسير نحو خراسان.
لم نعطك وعدا، وإنما قلنا أمهلونا إلى الصباح.
إن معي 40,000 من الفوارس لقتالكم إذا لم تنزلوا على حكم الخليفة المأمون.
ماضون إلى خراسان، وامنع جنودك من قطع الطريق علينا.
أيها الجنود!
نعم يا مولاي، نعم.
اهجموا على القافلة. تحركوا.
إذن هي والله مكرو وخديعة. يا محمد، يا حسين، خذ 2,000 من الرجال وكونا على الميمنة والميسرة، وأنا 1,000 من الرجال في القلب. انشروا الرايات وامتشقوا السيوف.
حسناً يا رجال.
أيها الجنود، اهجموا عليهم.
اضروهم جميعاً. اضروهم.
يا منصور أمت.
يا منصور أمت.
قاتلوهم يا جنود الله ويا عشاق أبي محمد الرضا. الله أكبر، ها هم ينهزمون أمام ضرباتكم. يا منصور أبد، يا منصور أبد، يا منصور أبد.
لا ينفع مع بني هاشم وأصحاب الرضا إلا المكر والخديعة، وما أحوجني إليهما في هذه اللحظة.
يا بني هاشم، يا أصحاب الرضا، إن كان ما تريدون الوصول إلى الرضا فقد مات. نعم، لقد مات، لذا منعناكم من التوجه إلى خراسان.
مات.
يا أصحابنا، يا أصحابنا، لا تصدقوهم، إنها والله خديعة. أثبتوا ولا تتفرقوا عنا، ارجعوا إلى بواقعكم، إنها خدعة ومكر. أيها الناس، أيها الناس،
أيها القوم،
يا أخوي، يا محمد ويا حسين، لقد تفرق الناس عنا ولن نبقى إلا نحن الثلاثة. تقدموا للقتال يرحمكم الله.
الله أكبر، الله أكبر.
يا منصور أمد،
يا منصور أمد،
أحيطوا بهم من كل جانب، اضربوهم بالنبال والحجارة، اقتلوهم اقتلوهم، لله دركم يا بني هاشم، ما أشجعكم وأصلب مقاومتكم؟ كيف لا، وجدكم علي بن أبي طالب، قطعوه بالسيوف إربا إربا.
انتهت المعركة الدامية وغير المتكافئة، وقد أبدى فيها إخوة الإمام الرضا عليه السلام الشجاعة الفائقة، حيث استشهدوا رحمة الله عليهم. وبعد أن عرفنا ما حدث لركب السيد أحمد ومن معه من إخوة الإمام الرضا عليه السلام، تعالوا بنا نستطلع ما جرى على ركب السيدة المعصومة وإخوتها الآخرين وأبناء عمومتها من بني هاشم، وهو في طريقه إلى طوس قرب مدينة ساوة الإيرانية.
هذا ركب بنت موسى الكاظم. أيها الرجال، اهجموا على القافلة واقتلوا جميع من فيها، اقتلوهم ولا تبالوا، لدينا الأمر من مولاي المأمون بذلك.
هيا يا رجال، هيا اقتلوهم جميعا، اقتلوهم جميعا، هيا.
فرسان، اتركوا النساء والأطفال للبكاء والعويل. قتلنا رهط بني هاشم وانهزم الناس.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويحك يا مأمون، عساكرك قتلت جميع إخوتي وبني هاشم وأنصارهم.
ما العمل يا سيدتي؟ لقد استشهد أخوتك الأربعة يا مولاتي، هاشم وفضل وجعفر وقاسم، واثنان وعشرون من بني هاشم، وأكثر من 200 من الناس. يا سيدتي ما العمل؟
اللهم تقبل منا هذا القربان، وإليك المصير، وأنت خير ناصر ومعين.
والله والله يا سيدتي، شابهت مصيبتك بفقد إخوتك وبني هاشم مصيبة عمتك عقيلة بني هاشم.
الحمد لله في السراء والضراء، اللهم الهمنا الصبر الجميل يا رب العالمين.
أراك والضعف باد عليك يا سيدتي.
قولي، كم بيننا وبينكم؟
فراسخ يا سيدتي.
أخبر الرجال أن يحملوني إلى قم، فقد سمعت من أخي الرضا عن آبائه الصادقين عليهم السلام. قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم.
وكيف بأجساد الشهداء يا مولاتي؟
يدفنها الرجال هذه الليلة، وغدا نتوجه إلى قم إن شاء الله، لأن تربتها مقدسة وأهلها منا ونحن منهم، لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته
كما تأمرين يا ابنة رسول الله.
السلام عليك يا ابنة رسول الله، السلام عليك يا كريمة آل بيت النبوة، والله لي الشرف أخذ زمام ناقتك ولا أفخر بذلك. وداري هي دارك، اسمحي لي بذلك يا فاطمة.
وعليك السلام أيها الرجل الصالح، وعلى أهل قم. من تكون يا أخ الإسلام؟
محب من محبيكم، يريد بولايتكم النجاة يا سيدتي. خادمكم موسى بن خزرج الأشعري.
مرحبا بكم يا أهلنا وشيعتنا ومحبينا، لا أراكم الله مكروها أبدا.
اسمحي لي يا سيدتي أن أقود ناقتك. يا وديعة آل محمد، سيحضر عندك كبار أطباء قم وعطاريها.
يا أهل قم، يا أهل قم، قدموا هودج كريمة آل محمد صلى الله عليه وآله على مواكب أشرافكم، فقد نالكم المجد بقدومها إليكم.
اللهم صل على محمد.
السلام عليك يا بني.
وعليكم السلام يا سيد الأشعريين وعلى أشراف قم.
نرغب بعيادة سيدتنا المعصومة فاطمة.
انتظروا قليلا يا سيدي وسأعود بالحال. مولاتي، موسى بن خزرج وأعيان قم يريدون عيادتك.
دعيهم يدخلوا.
تفضلوا.
السلام على كريمة آل البيت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا بنت رسول الله؟
لله الحمد، شاكرة صنيعكم وحفاوتكم يا موسى.
أقل واجب قدمناه، حيث منذ نزولكم قم والرحمة والبركة تهبط على أهلها.
آه من غدر المأمون بأخ الرضا وبركب إخوتي أحمد ومحمد وحسين، ولعله فعلها بهم كما فعل بقتل رهط بني هاشم الذين كانوا معنا.
لا سمح الله بذلك يا سيدتي، سأرسل من يقتص خبرهم ويعود.
لعله لا يراني بينكم إذا عاد.
لا سمح الله بذلك يا مولاتي، لم يكن وجودك المبارك بيننا إلا 17 يوما.
أشعر بالمرض قد أنهكني، والأجل قريب يا موسى.
لا تقولي ذلك يا مولاتي، لا تقولي ذلك، والله لا يحزننا ذلك يا سيدتي.
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يا قوم، يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع. أشعر أن أجلي قد حان يا موسى. دعوني أستأنس بالقرآن للحظات.
هلموا نخرج يا رجال، هلموا بنا، فلنخرج يا رجال.
يا أهل قم، أعظم الله لكم الأجر وأجزل لكم الثواب بمصابنا بكريمة آل البيت.
ما مصيبتها.
ضعوا جسدها الطاهر على جانب السرداب، ونادوا على الرجل الصالح قادر أن ينزلها إلى السرداب.
ومعصومتها.
يا للعجب، هذان رجلان قادمان ملثمان، قد نزلا إلى السرداب وأنزلا الجنازة. انظروا إليهما، إن عليهما شمائل مولانا الرضا عليه السلام. لقد دفنا جسدها الطاهر، ها هما يخرجان ويركبان جواديهما. لقد ذهبا دون أن يكلم أحدا. الله أكبر، الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وقد ذكر بعض المؤرخين أن سبب وفاة السيدة فاطمة بنت موسى عليه السلام هو أن المأمون العباسي قد أرسل من يدس السم إليها خشية منه على سلطانه من التزلزل بعد أن يقدم على جريمته النكراء بقتل الإمام الرضا عليه السلام، فقتلها قبله حتى لا تقوم بدور عمتها السيدة العقيلة زينب عليها السلام، والتي كان بقاؤها بعد الحسين عليه السلام قد قوض عرش الطاغية يزيد بن معاوية، ثم زوال ملك بني أمية بعد حسين.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، بشرى زعيميان، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن. Oh.
حصول هاي اخت الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة رزواب اخوها انصابت بجرح المصيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة موقع قبرها يعكس حضرها موقع قبرها يعكس حضرها فاطمة ماتت غريبة من الزكية تورثت معصومة همها معصومة همها من زغر سنها والدبر ظالم هضمها ظالم هضمها من الأبو ومن الأخو قدر حرمها بالغربة وبأصحاب خبر بدت حلمها بدت حلمها صابتها وسط القلب لوعت ألمها لوعت ألمها ساعات الوفاة الأجل من حضر يمها من حضر يمها من المدينة من أجد تفقد أخوها وش جاوبوها بيا وضع وش جاوبوها قطعوا بالسم كبدته من خبروها وش جاوبوها يا وضع وش جاوبوها وحيرة أمرها تعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة معصومة هاي اخت الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو العاشر من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري والمصادف للرابع عشر من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي والموافق للخامس من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لصاحب العصر والزمان بذكرى وفاة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والشعب الإيراني بهذا المصاب الجلل ففي العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة توفيت السيدة العلوية الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وقد ولدت فاطمة المعصومة سلام الله عليها في المدينة المنورة عام 173 للهجرة وتلقت من والدها الإمام الكاظم عليه السلام دروسا مهمة في التقوى والزهد والإيمان فكانت عالمة ورعة وخطيبة بارعة وبعد مهاجرة هاجرت أخيها الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى خراسان في شمال شرق إيران بعام واحد، توجهت فاطمة المعصومة سلام الله عليها للقاء أخيها في تلك المنطقة، وفي طريق سفرها توقفت في مدينة قم بسبب المرض، واستنادا إلى بعض الروايات أنها تمرضت إثر السم الذي دسه لها المتآمرون من أعداء أهل البيت عليهم السلام، وبقيت في مدينة قم 17 يوما وتوفيت ودفنت هناك رحمة الله عليها، لتصبح مدينة قم المقدسة بعد ذلك وعلى مرور الزمن مركزا مهما للعلوم الدينية ونشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اندلعت منها الشرارات الأولى للثورة الإسلامية المباركة، كما بات مرقدها مزارا تفد إليه القلوب من أنحاء العالم. في الرابع عشر من شهر آبان عام 1392 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من تشرين الأول عام 2013 ميلادي، توفي الأمين العام لحزب المؤتلف الإسلامي في إيران المجاهد الكبير حبيب الله عسكر أولادي مسلمان. وقد وفد عسكر أولادي عام 1932 في مدينة دماوند القريبة من العاصمة طهران، وبدأ بمزاولة العمل السياسي في 13 من العمر، واعتقل من قبل جلاوزة الشاه المقبور في إحدى التظاهرات التي خرجت في طهران دعما للقضية الفلسطينية، ثم اعتقل مرارا بعد ذلك بحيث حكم في المرة الأخيرة بالحبس المؤبد، ثم أطلق سراحه عام 1977. وبعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، انتخب نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، ومن بعدها ممثلا على الإمام الخميني في لجنة إغاثة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وبعد تأسيس حزب المؤتلف انتخب أمينا عاما للحزب، وشغل منصب وزير التجارة في حكومة الشهيد باهونر، ومن ثم في حكومة مهدوي كني، وتولى منصب رئاسة مؤسسة الأوقاف الإيرانية. وأخيرا وفي العاشر من ربيع الثاني عام 1330 للهجرة، قامت القوات الروسية الغازية بقصف الروضة المباركة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة في إيران، وذلك جراء تشكيل قوات الدرك الخاص بدعم أمريكي في إيران، مما أثار استياء القوات الروسية الغازية واعتبرتها بأنها تتعارض مع المصالح الروسية. وعندما طالبت روسيا إيران بطرد المستشارين الأمريكان من إيران ورفض المجلس الوطني الإيراني للإملاءات الروسية، قامت القوات الروسية بقصف المرقد المبارك للإمام الرضا عليه السلام في إيران، ما ألحق أضرارا بالمبنى، وقامت القوات الروسية بنهب الأثاث في الحرم المبارك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام، أعزائنا المستمعين، للسيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهم السلام عدة ألقاب، منها المعصومة وهو أشهر ألقابها. وقد روي عن أخيها الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من زار فاطمة المعصومة بقم كان كمن زارني. والسيدة فاطمة المعصومة تربت في بيت لا يتنفس فيه إلا عبير التقى، ولا يرتضع فيه إلا بلبن الإيمان، ولا يتربى فيه إلا بتربية القرآن، ولا ينهل فيه إلا من رواد العلم، ولا يطعم فيه إلا من رياض الخلق والأدب والطهر والعفة. وقد ذكر المؤرخون أنها توفيت في العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة عن عمر يناهز 28، وكانت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها قد عانت فقد أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام، بعد أن دس له سجانه السندي بن شاهك السم في طعامه بأمر من هارون الرشيد العباسي، وكان ذلك أول ما كابدته وعانته هذه العقيلة من أهل البيت عليهم السلام في مقتبل حياتها، إذ حرمت عطف ورعاية أبيها وهي في سن العاشرة تقريبا. مستمعينا الكرام، تعرف هذه العقيلة المحمدية أيضا بالمحدثة والعابدة لشدة تعبدها وانقطاعها إلى الله، كما كانت في غاية الورع والتقوى والزهد. روت الحديث عن آبائها الطاهرين عليهم السلام، عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث عنها جماعة من أرباب العلم والفضل، وكانت سلام الله عليها تجيب عن أسئلة الناس الشرعية في غياب أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وببركة هذه السيدة الطاهرة صار مرقدها في مدينة قم المقدسة مقصدا للزوار والمحبين من كل البلاد الإسلامية، وصارت مدينة قم ببركة التمسك بحبل ولاء أهل البيت عليهم السلام مدينة العلم عبر كرامات سليلتهم الكريمة فاطمة المعصومة ودفن إلى جوار مرقدها الطاهر في هذه المدينة مئات من العلماء والمحدثين. أيها الإخوة والأخوات، وبعد مضي فترة على مفارقة السيدة فاطمة المعصومة لأخيها الإمام الرضا عليه السلام، بعد أن أجبره المأمون العباسي على الهجرة من مدينة جده الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى خراسان، تسلمت منه كتابا يطلب منها أن تلحق به، فتجهزت للسفر إليه من المدينة المنورة قاصدة أخاها في طوس في خراسان. وخرج ركب السيدة فاطمة المعصومة مع بعض إخوتها في قافلة تضم 22 علويا وعلوية، فأرسلت السلطة العباسية إلى هذه القافلة شرطة وجيشا، فقتل وشرد كل من فيها، وكانت نهاية أليمة ومفجعة لهذا الركب الجليل من بني هاشم. وحدث ذلك على مقربة من مدينة قم في إيران، فسألت السيدة فاطمة المعصومة عن المسافة التي تفصلها عن هذه المدينة التي عرف أهلها بحب أهل بيت النبوة، فقيل لها 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها. وكان خبرها قد وصل إلى مدينة قم، فخرج أشرافها لاستقبالها، يتقدمهم موسى بن خزرج الأشعري، وبقيت سلام الله عليها 17 يوما في هذه المدينة، حتى توفيت فيها في اليوم 10 من شهر ربيع الثاني عام 201 للهجرة، بعد أن كابدت صنوف الألم والمشقة والعذاب في طريق رحلتها للقاء أخيها الإمام الرضا عليه السلام. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران العربية قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج الخاص في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تمل النعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه وبركات، وأهلا بكم إلى لقاء آخر من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب إرشاد القلوب عن مولانا الحسن المجتبى صلوات الله عليه أنه قال: إن الرجلين يكونان في صلاة واحدة وبينهما مثل ما بين السماء والأرض من الثواب. إن الله تعالى يقول: المصلي يناجيني والمنفق يقرضني في الغنى والصائم يتقرب إلي. مستمعينا الكرام، النص الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة ينطلق من الدعوة القرآنية للإنسان ألا يحصر علمه بظاهر الحياة الدنيا، فمع التأكيد على حفظ الظاهر الجميل للعبادات يدعونا الإمام المجتبى صلوات الله عليه إلى الاهتمام بجمال باطن ومضمون هذه العبادات والسعي لتحقيق أهدافها الواقعية، فهذا هو مفتاح الفوز بأعلى مراتب الثواب الجميل. نتأمل معا في هذا النص الحسني المبارك ونحن نستمع لتوضيحة أخينا الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. في التكاليف الشرعية هنالك أشكال وصور معينة لأداء هذه التكاليف. هذه الصور الشرعية هي في الحقيقة تمثل الكمال الظاهري أو كمال الصورة الظاهرية لهذه التكاليف. نخصص الحديث بالعبادات مثلا. الصورة الظاهرية للصلاة بما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وتشهد وتسليم، هذه الصورة الظاهرية هي أجمل وأكمل صورة ظاهرية للعبادة بهذه الكيفية. لا توجد صورة أكمل وأجمل من هذه الصورة في ظاهرها، ولكن اكتمال هذه الصورة الجميلة في ظاهرها يحتاج إلى أمر آخر، وهي الجمال الباطني. جمال يتحقق من خلال أن يكون قيام الصلاة بهذه الحالة المعتدلة هو في باطنه أيضا يمثل في جوهره القيام لله تبارك وتعالى بصورة مستقيمة. هذا الجمال الظاهري يتحقق أو يكتمل بالجمال الباطني، أي أن تكون روح الإنسان في حالة قيام لله تبارك وتعالى، مستعدة لتلقي أوامره، مستعدة لعبادته، مستعدة للاستجابة لدعوته. كذلك الحال في الركوع، في السجود، القرب من الله تبارك وتعالى في هيئة السجود يكون بأكمل صوره، هذا في ظاهره. وفي باطنه عندما يكون الساجد أيضا منقطعا بكل وجوده عن جميع الأسباب، متوجها إلى مسبب الأسباب تبارك وتعالى. هذه الحقيقة، التكامل بين الجمال الظاهري للعبادات في شكلها الظاهري واكتماله بالجمال الباطني بتحقق جوهر واللب هذه الحركات الظاهرية، هو الذي يشير إليه مولانا الإمام الحسن المجتبى روحي له الفداء. يقول إن الرجلين يكونان في صلاة واحدة، الجمال الظاهر متحقق في هاتين الصلاتين، من ركوع، من سجود، من قيام، كلها متحققة. ولكن يقول مولانا الإمام المجتبى: وبينهما مثل ما بين السماء والأرض من الثواب. أين الاختلاف يا مولاي؟ الاختلاف هو في جمالية باطن هذه الحركات الظاهرية الجميلة التي تشتمل عليها الصلاة. له ثواب المصلي وهو يؤدي الحركات الظاهرية للصلاة بالصورة الشرعية المطلوبة، ولكن الثواب الأعظم يأتي من تحقق جوهر الركوع بما يعنيه من خضوع لله تبارك وتعالى، يحقق جوهر السجود بما يعنيه من قرب وانقطاع عن جميع الأسباب، يتحقق بجمال القيام بما يعنيه من كمال الاستعداد لتلقي الأوامر الإلهية والعمل بها. إذن يا مولاي يا إمامي الحسن المجتبى، كيف يتحقق هذا الجمال الباطني؟ هذا السؤال الأساسي، هذا ما يجيبنا عنه مولانا الإمام المجتبى حين يقول: إن الله تعالى يقول: المصلي يناجيني، والمنفق يقرضني في الغنى، والصائم يتقرب إلي. إذن هو استشعار الحضور الإلهي في هذه العبادات هو الذي يحقق محتوياتها ومضامينها الباطنية، عندما يستشعر المصلي بأنه في كل حركاته يناجي الله تبارك وتعالى، يكون في الحقيقة محققا لمضمون الركوع بالخضوع لمن يناجيه، محققا لمضمون السجود بالانقطاع عن كل ما سوى من يناجيه تبارك وتعالى. وهكذا الحال بالنسبة لسائر العبادات الشرعية، وفقنا الله وإياكم لأدائها بالصورة التي يرتضيها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، وندعوكم إلى تلخيص الثمرة التربوية التي يهدينا لها مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في هذا الحديث الشريف، وهي إن شعور العابد وجدانيا بأنه يناجي ربه في صلاته، ويتعامل معه عز وجل في زكاته، ويتقرب له خالصا في صيامه، هذا الشعور الخالص هو الذي يكسب باطن عباداته الجمال النوراني الذي يكمل جمالها الشكلي والظاهري، ويجعل الإنسان يحصل على الثمار الطيبة والثواب الجزيل الذي أعده الله للمتقربين إليه بالعبادات. وفقنا الله وإياكم لذلك، اللهم آمين. وبهذا ننهي أيها الأفاضل لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم جميل الإصغاء والمتابعة، وإلى مسك ختام لقاء اليوم بالعودة إلى مطلعه المبارك وهو روية في كتاب إرشاد القلوب عن مولانا الحسن المجتبى صلوات الله عليه أنه قال: إن الرجلين يكونان في صلاة واحدة وبينهما مثل ما بين السماء والأرض من الثواب. إن الله تعالى يقول: المصلي يناجيني والمنفق يقرضني في الغنى والصائم يتقرب إلي.
ويلوم ويلوم يا ابن الحجج يا امت الفرج يا يوم يا يوم نحمل صبر ندري الامر مقسوم ريدناك ريدناك هجرك صعب يا قلبي القلب مغناك مغناك دمع العتاب سال يا موعود يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة. برنامج خاص بمناسبة رحيل أختي الرضا فاطمة المعصومة سلام الله عليها.